بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو الدمشقي الشامي، وكان صاحب مذهب وانقرض مذهبه، وهو من أئمة السنة. عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي على المشهور. رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ورواه مسلم وقد تقدم. والشاهد منه: وإذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، أي في حال البول، أما في غير البول فلا مانع. وقال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده وهو سعيد بن عمرو، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن الصخر المشهور الدوسي اليمني المدني، قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، أي في حال خروجه لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها. أي أستنجي بها أو نحوه. ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، أي ابتعدت، فلما قضى أي حاجته أتبعه بهن، أي استجمر بتلك الأحجار. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب ردا على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، وقد تقدم الاستنجاء بالماء، وقلنا أنه الأفضل، وإن كره ذلك بعض السلف فقد دلت الأدلة على جوازه. قلنا أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، والاستنجاء بالحجارة وبالجمر جائز حتى مع وجود الماء. والأحجار تزيل عين النجاسة ويبقى شيء من الأثر لكن يعفى عنه لدفع المشقة. ورفع الحرج وكلما ضاق الأمر اتسع. ودلت الأدلة على جوازه، ومن أدلة جواز الاستنجاء بالحجارة هذا الحديث. قال أبو هريرة: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، أي في حال خروجه لقضاء حاجته، فكان لا يلتفت، أي إذا مشى عليه الصلاة والسلام يمشي ولا يلتفت، وإذا أراد جهة أو يدور ببدنه كله صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوت من اقتربت منه، يعني التماسا لأمره إن أراد حاجة، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها. لم يسمى منه أنه يحتاج إلى شيء، فاقترب ودنا، وهذا من حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه من فطنته. ثم قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، أي استنجي بها، أو نحو ذلك، أو نحو الحجارة مما يصلح الاستنجاء به، ولا تأتيني بعظم ولا روث. هذا منهي عنه، منهي عن الاستنجاء. منهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن، وهكذا أيضا لا يحصل به الإنقاء، ويلحق به ما لا يحصل به الإنقاء كالزجاج. ولأنه كان عليه طعام بني آدم. قال: ولا روث، وهكذا الروث أيضا لا يستنجى بالروث لأنه طعام دواب الجن، وأيضا لأنه رجس ويلحق به سائر النجاسات، لا يستنجى بنجس ولا بقذر فيتقذر الإنسان. ويلحق بذلك ما كان شريفا مثل الطعام، مثل الخبز، هذه نعمة لا يجوز امتهانها، فلا يجوز امتهان الأطعمة وإن كانت يابسة. فإذا كان طعام الجن الذي هو العظم لا يستنجى به، فأولى طعام الإنس. وقد جاء الأمر بإكرام الخبز، فقال عليه الصلاة والسلام: أكرم الخبز. فلا يمتهن الخبز ولا غيره من الأطعمة، ولا يرمى به في الزبالات والنفايات، وإنما يعزل ويجفف ويعطى الدواب إن استغنى عنه الإنسان. قال: فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه. وأحجار جمع، هذا لفظ يدل على الجمع، ثلاثا فأكثر، والاستنجاء يكون وترا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. قال: ومن استجمره ليوتر، بثلاث، بخمس، بسبع، حتى يحصل الإنقاء حسب الحاجة. قال: فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، أي وليت مشيت، لأنه في مكان قضاء حاجة. وفي رواية للكشميهيني: واعترضت بزيادة مثنى بعد العين، والمعنى متقارب. أكثر الروايات: واعرضت، وللكشميهيني: واعترضت. قال فلما قضى أتبعه بهن، أي استنجى بهن. وهذا الحديث من الأدلة على التعاون على البر والتقوى وخدمة ذوي الشأن والعلم والدين، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فخدمته يعتبر شرفا. والشاهد من الاستنجاء بالحجارة، قال يبغيني أحجارا، ثم جاءه بها فلما قضى حاجته استنجى بهن. هذا الحديث الذي يحفظ إن شاء الله. يقول السائل: رجل كان لديه قط، قط ويقال له أوهر، والهر أشهر من القط، والقط أيضا هذا لفظ صحيح وهذه التسمية صحيحة وقد جاءت في بعض الأحاديث أحمد أن امرأة دخلت النار في قطة أو بهذا المعنى. وكان يأكل عليه الدجاج فخنقه حتى مات، فهل عليه إثم؟ إن كان مؤذيا كما ذكر أنه يأكل الدجاج فيجوز قتله، لكن الواجب أن يحسن الإنسان القتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى آخر الحديث. والخنق هذا فيه تعب، ولا يأمن الإنسان أن يحصل له كبير ضرر إن حاول قتل الهر بهذا الأسلوب بهذه الصورة. الهر هذا إذا حبس في غرفة وأردت قتله قد يقتلك، إذا توحش ربما يقفز إلى بين عينيك ويؤذيك ويحصل لك أذى ضرر كبير. فالإنسان يتخير الطريقة التي فيها إحسان إذا أراد قتله وجاز ذلك، بالرصاص أيسر. وأحسن من هذا أنه يجعل هذا الهر في كرتون، في كرتون أو في شوال، ويثقب الكرتون ويربطه ويحمله إلى مدينة أخرى في سيارة، إلى مكان بعيد، إلى صحراء، إلى برية، يستريح من شره، يستريح من شره. وإلا فالقتل في هذا الحال جائز، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، منها الكلب العقور للأذى الحاصل، الحدأ والغراب والعقرب والحية، ويقولون ما كان يؤذي طبعا يقتل شرعا، لسم إلا من دفع أذاه إلا بالقتل. يقول السائل: بعض طلاب العلم يلعبون لعب الورق ويقولون جائز لعب الورق والضمنة، إن كان ذلك مبنيا على المغالبة أن من فاز أو تغلب فله كذا، هذا قمار ميسر محرم، وإن خلى من ذلك، خلى من القمار والميسر، فهو لهو ولعب وضياع، قل أحوال أنه مكروه، لأنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا مما يريده الشيطان ويدعو إليه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فإذا صد الإنسان عن ذكر الله وعما ينفعه، هذا مقصد مقاصد الشيطان، فلا تتبع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقد نهى الله عن اتباع خطواته. فتقوم من ذلك المجلس وقد حصلت لك خسارة وتحصل عليك ندامات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. واللعب بهذه الأشياء من أسباب الغفلة ومن أسباب اللهو، من أسباب الغفلة عن ذكر الله. والله يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عن ذكر الله فتخسر. وأما اللعب بالشطرنج فلا يجوز، وبعضهم قال بالحرمة مطلقا وهو قريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. بعضهم قال النرد شير هذا الشطرنج، جاءت أدلة تدل على ذلك أيضا. فالإنسان يبتعد عن اللعب بالورق والضمنة والكيرام وهذه الأشياء. وما أما إذا كان هذا اللعب مصحوبا بقمار وميسر فهذا محرم. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقي سؤال؟ يقول الأخ: هل يجوز قطر الفأر وسماه بغير اسمه؟ الفأر نعم يجوز قتله، بل جاء الأمر بقتله، كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، ومنها الفأر، منها الفأر لأذاه، فقد يحرق على أهل البيت بيتهم، وأيضا له أذى كبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.